البر يرد على المستقبل واعدا بالكشف قريبا عن يوميات حرفية لما جرى في حرب تموز سياسيا. قافلة عسكرية ليبية تدخل النيجر عبر الحدود الصحراوية وترجح بأن يكون القذافي في عدادها. أردوغان يعلن تعليق العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وتوقع زيارة غزة بعد القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. في رد جديد على ما تنسبه إليه جريدة المستقبل، وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بكشف يوميات حرفية لما كان يجري في حرب تموز سياسيا. وقال بري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي جوابا على خبزكم اليومي في جريدة المستقبل وحرصا على وقتكم الثمين بين يخت عائم وجو غائم ووفر لريالات ودراهم تدفعونها في سبيل التزوير وإخفاء المزور، ستقرؤون قريبا يوميات حرفية لما جرى في حرب تموز سياسيا، علكم تتعلمون على الأقل مواقف الشرفاء الذين لا يمكن التطاول عليهم ولو استنادا إلى معلومات مصدرها من لم يستقبلكم ذات يوم والوفد المرافق إلا بعد سير طويل وتفتيش دقيق وحجز لجوازات سفر أعضاء في حكومتكم. وتنذكر ما تنعاد. ويأتي موقف بري ردا على ما ورد اليوم في جريدة المستقبل من معلومات استندت فيها إلى موقع ويكيليكس، وقالت إن رئيس المجلس النيابي لم يكن مستعجلا لوقف العدوان في العام 2006، وأنه كان يطلب الضغط على الرئيس إيميل لحود من أجل استقالته. وأدلى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر بتصريح قال فيه: يبدو أن صبية فيلتمن قد أتقنوا اللعبة كسيدهم، فأتت أصواتهم وأقلامهم ووثائقهم المفبركة والمزورة وبكل ما تملك من حقد وضغائن لتزور حقائق الأمور. مضيفا لهؤلاء نقول إن دولة رئيس نبيه بري كان دائما وسيبقى المحافظة على كل لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته، وكفى اللعب والتجيل بالوثائق غير المرتكزة على المنطق والحقائق. وخلص زعيتر إلى القول إن بث سمومكم بين دولة رئيس بري والمقاومة وسوريا سيرتد عليكم وستشربون سم الأفاعي الذي استخرجتموه بأيديكم. في ذكرى عملية انصارية نوعية تستعيد المنار ضمن سلسلة تحقيقات بعض تفاصيل العملية، البداية تسليط الضوء على وحدة شياطات 13.
14 عاما مرت على تحول بساتين وأراضي بلدة انصارية إلى كتلة من لهب أتت على جماجم وأقدام وأيدي وحدات النخبة في جيش العدو. المقاومة الإسلامية كانت دائما تجيب أنها لقنت وحدة شياطة 13 درسا لن تنساه، ما حير العقل الأمنية والعسكرية الإسرائيلي. مرت شهور وسنين حتى كشف الأمين العام لحزب الله عن سر بلدة انصارية وما جرى فيها من فخ أسمي بفخ العباس. فإليكم ليلة العباس. لم يكن من الصدفة تأسيس فرقة برمائية لتنفيذ عمليات خاصة للجيش الصهيوني حتى قبل تأسيس الكيان الغاصب. فالمعادلة بالنسبة للعدو تجيب عن سؤال واحد: أين هي أضعف خاصرة لدى العدو المقابل؟ لتكون الإجابة الواجهة البحرية، واجهة وضع العدو كل الإمكانات لاختراقها بيد فرقة واحدة، إنها شياطة 13.
Some month in 1946 or something like that, a group of the pre-Shayet Shlosha, several people were saved. They were in a storm and they had to abandon ship and they were saved, and that was the 13th.
עדיין יחידה מאוד מאוד מקצועית. זה לא... אתה צריך לעשות פעילויות במגוון של דברים שהם לא פשוטים. אתה צריך להיות גם להפעיל כלי שיט בים. אתה צריך גם לדעת לצלול ולצנוח. יש לך המון המון... דברים שאתה צריך להיות מוכשר.
עליהם
على الرغم من قيامها بعمليات عدة في بداية تأسيس الكيان، إلا أن المواجهة مع منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية في السبعينيات والثمانيات القرن الماضي كانت بداية العمل النووي لهذه الفرقة، بدءا من اغتيال القادة الثلاثة في بيروت كمال عدوان وأبو يوسف النجار وكمال ناصر، وليس انتهاءا بتصفية خليل الوزير في تونس.
And Sharif Chloshesre and Mossad agents. And if you will ask me if killing Abu Jihad changed something from the distance of years, changed nothing.
מבצעים מאוד מאוד סודיים בכל מיני מקומות בעולם. למשל, זו יחידה שבשנים האחרונות התפרסם שבשנות ה-80 היא עשתה פעולות אפילו באלג'יריה.
Qui doit faire des opérations de faible importance réelle, mais de grande importance psychologique. Donc ce qu'on appelle les opérations coup de poing en français.
شكلت نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات تصاعدا نوعيا لأسلوب حزب الله في ضرب العدو، فكانت العبوات واقتحام المواقع ما استدعى مجددا توجه العدو إلى أقدم أساليبه أي العمليات الخاصة، فكان كمين لكفور الذي ارتفع فيه 5 قادة للمقاومة الإسلامية.
شسدرات مكوت رصفة يقول على أخلش تأرغو ואני חוזר פעם למה שאמרתי בהתחלה, שאנחנו במכוון פוגעים בפעילי השטח שאחראים לפיגועים, גם לארגון החיזבאללה.
בדע العدو مزهوا باختراقه فلم يشأ أن يحصر الإنجاز بيد جولاني، لذلك أعد شيطة 13 لمهمة جديدة في بساتين ليمون أنصرية، بساتين أصبحت في ليلة ليلاء أحد أودية جهنم.
أظهر استطلاع لرأي أجته الدولية للمعلومات أنه من بين 500 لبناني هناك 67% يؤيدون صرف اعتمادات لخطة الوزير جبران باسيل للكهرباء، و 61% مع سلاح حزب الله، فيما يعتبر 54% أن المحكمة الدولية مسيسة، ويؤيد 64% النسبية في الانتخابات. وبحسب الاستطلاع أيضا فإن 57% يؤيدون بقاء النظام الحالي في سوريا، بينما فضل 18% رحيله، واعتبر 25% أنهم غير معنيين بما يجري في سوريا. حزب الله اعتبر أن الكلام الأمريكي الأخير الصادر على لسان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمن حول سوريا جاء ليؤكد حقيقة الموقف الأمريكي مما يجري فيها. وقال حزب الله في بيان له إن الموقف الأمريكي الأخير لا علاقة له بالحرية ولا بالإصلاحات ولا بمصالح الشعب السوري، إنما له علاقة بسوريا وبموقفها المبدئي والواضح من القضية الفلسطينية ودعم حركات المقاومة في المنطقة. ورأى الحزب في وقاحة التصريح الأمريكي فرصة سانحة لسوريا قيادة وشعبا لتأكيد الالتفاف حول الموقف الوطني والقومي السوري والذي لطالما جعلها قلعة للعروبة وحصنا لقضاياها المصيرية. وكان فيلتمن قد ادعى في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية أن النظام السوري هو وكيل إيران في الشرق الأوسط وأنه سبب عدم الاستقرار في المنطقة، مضيفا أن لهذا النظام حليف في فلسطين وآخر في لبنان، وليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يظل نظام مثل هذا قائما. شدد رئيس الجمهورية السابق العماد ميلحود على أهمية إيلاء المشاريع الإنمائية الأهمية القصوى في ظل الحكومة الراهنة، وقال رئيس لحود أمام زواره إن الشعب ينتظر من هذه الحكومة نهجا جديدا في التعاطي مع كل مشروع إنمائي وفق سلم أولويات يأخذ بعين الاعتبار الحاجات الأكثر بديهية له. من جهة أخرى لفت رئيس لحود إلى أن سوريا خرجت أقوى من المحنة المستوردة التي تعرضت لها، وذلك بفضل وحدتها التي يجب أن تكون درسا لكل شعب تعبث فيه يد التفتيت والحقد والتطرف. ومن زوار الرئيس لحود رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم راد الذي أعلن أن الجيش اللبناني يبقى صمام أمان لوحدة البلد والدفاع عنه.
لكن للأسف الشديد هذه الهزمة التي تستهدف الجيش حاليا من فريق الرفاه سدار وجماعته يعني دليل واضح انه المتضررين ومتضررين من بناء للقوى الخارجيه اللي توحي لهم هذا الموضوع، متضررين من هذه المعادله، من استمرار هذه المعادله.
اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ان الحمله التي يتعرض لها الجيش اللبناني خاطئه، لانه لطالما حمى مختلف الحركات السياسيه خصوصا المعارضه منها. الان وخلال لقاء تكريمي له في قضاء راشيه، دعا وهاب الى ابعاد المؤسسه العسكريه عن التجاذبات السياسيه وتركها مؤسسه عسكريه لكل اللبنانيين وضامنه للسلم الاهلي.
لذلك ندعو يعني لابعاد المؤسسه العسكريه عن هذه التجاذبات وترك مؤسسه لكل اللبنانيين ضامن للسلم الاهلي، لانه المؤسسه الوحيده اللي بعدها موضع اجماع بين اللبنانيين، وكله كل المؤسسات الاخرى موضع انقسام، او مقسومه على حاله او مقسومين اللبنانيين حوله. فاذا في مؤسسه وحده نحن مجمعين عليها، خلينا يعني نعمم هذا الاجماع على المؤسسات الاخرى، ما نعمم انقسام المؤسسات الاخرى على الجيش اللبناني.
منذ أيام يغزو الذباب بلدة الحلانية البقاعية والجوار، والأهالي يطالبون الأجهزة المعنية بتحمل مسؤولياتها.
اشتكى أهالي قرية الحلانية والمنطقة المحيطة من انتشار مخيف للذباب من الحجم الكبير والذي قضى على موسم الأشجار المثمرة والخضار، بالإضافة إلى أفساد الأطعمة ونشر الذعر في صفوف المواطنين. وأما أسباب ظهور الذباب بهذه الأعداد الهائلة فيعود بحسب الأهالي إلى قيام أحد كبار المزارعين برش السماد الحيواني تمهيدا لزراعة الأرض وعدم القيام بحراستها مباشرة، الأمر الذي وفر البيئة الحاضنة لتكاثر الذباب.
كشكين حاطين الكشك على السطح بلا ذبان، كبينا الكشك، كبينا التين اليابس، البراد بقلب البراد بتفتح البراد الدبان فيه. الاكل بيجي لعندك ضيف كباية الشاي بيسقط فيها دبان، كباية العصير بيسقط فيها دبان.
المسيحة من تعاضد رياء لطلعها السفري سرعين، نحن اطفالنا مرضى، نحن مرضى من وراء الدبان، من وراء البكتيريا، عم يفلشوا سواد عربي بالارض، جرثومي للاطفال لعيالنا.
مش عيد الموسم نحن، بس الامراض الامراض بلش، والدبان يفوت لجوا، الامراض بلش يدق بجسمنا.
وتجمع الاهالي بشكل عفوي امام منازلهم لعرض معاناتهم، مؤكدين ان هذه هي المره الاولى التي يرون فيها هذه الاعداد الهائله من الذباب في حياتهم.
من هذه اللحظه اخذنا قرار ثاني، اي كاميون بده يجي يفضي زبل هون، بده يضرنا، بده ياذينا، نحن ما رح نسكت، ونحن بدنا نكسره على اللي جاي، على اللي جاي يفضي هون.
أنا بعمل عادة إفطارات رمضانية وسهرات بالليل، ما عاد عندي حدا، والمنطقة كل زبائني من المنطقة ما عاد حدا فات لعندي حتى اليوم.
يعني عنقود العنب ما بقى فينا نقعد فيه، بيوتنا ما بقى فينا نقعد فيها برا، سكرنا بيوتنا وصرنا قاعدين جوا مثل الشتاء، يعني صارت الصيف بالنسبة لنا شتاء. فنحن بنتمنى على وزارة الزراعة، على وزارة البيئة يتدخلوا، لأنه أصحاب رؤوس الأموال الظاهر بمنطقتنا ما بيعنيهم الناس.
وطالب المواطنون الوزارات المعنية بمكافحة ظاهرة انتشار الذباب وبالمساعدة في القضاء على هذه الحشرة الضارة واتخاذ الوسائل التي تمنع ظهور مثل هذه الأمور مستقبلا.
أعلن الاتحاد العمالي العام 12 من تشرين نيسان المقبل يوما للإضراب العام والتظاهر للمطالبة بزيادة الأجور، في وقت تستكمل الهيئات الاقتصادية اتصالاتها لمنع أي زيادة.
اتفقنا على التفاوض خلال هذا الشهر.
12 من تشرين الأول المقبل موعد جديد ضربه الاتحاد العمالي للإضراب العام والتظاهر للمطالبة بزيادة الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية. الاتحاد وبإجماع مجلسه التنفيذي اتخذ القرار بعدما أجرى مروحة اتصالات مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وبعدما رشحت أخبار عن زيادة الضرائب في موازنة العام المقبل بحسب رئيس الاتحاد.
حدد اليوم المجلس التنفيذي موعد للإضراب ب 12 تشرين الأول، يوم الأربعاء 12 تشرين الأول هو موعد للإضراب العام والتظاهر في بيروت وكافة المحافظات والأقطاب. يجب أن تصحح فجور ويزاد بدل النقل ومنحة التعليم وربط التعويضات العائلية بمرسوم الحد الأدنى للأجور، والمواقف اللي عم ياخدوها بعض أصحاب العمل هذا تهويل وابتزاز.
تصحيح الأجور حضر على طاولة البحث بين وزير الاقتصاد نقول نحاس وجمعية تجار بيروت التي طالبت كما كل الهيئات الاقتصادية بالتروي قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
نحذر من مغبة التسرع ببت موضوع تصحيح الأجور وبالخلط بينه وبين تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. إذا قاربنا هالمشكلة من الزاوية الخطأ قد ننتقل إلى معضلة اقتصادية مكتملة الأوصاف، وبترجع هي بدورة بتفوتنا على مشكلة اجتماعية أعظم من اللي عم نتخبط فيها اليوم. فالمطلوب إذن التروي.
وبين مطالبة الاتحاد العمالي العام بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1,250,000 ليرة تماشيا مع حجم التضخم ورفض أصحاب العمل لهذا الحد، قدمت مؤسسة مهنة للدراسات ما اعتبرته حلا مناسبا للأوضاع في لبنان، أي تحديد الحد الأدنى ب 750,000 ليرة بشرط عدم إغفال زيادة التقديمات الصحية والتربوية والاجتماعية. أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن تعليق كامل للعلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل بعد تأكيد رفضها تقديم اعتذارات عن قتل 9 أتراك خلال مهاجمتها سفينة مرمرة لفك الحصار عن غزة. وقال أردوغان أمام الصحفيين بحسب وكالة أنباء الأناضول: نعلق بشكل كامل علاقاتنا التجارية والعسكرية مع إسرائيل وأيضا في مجال الصناعة الدفاعية. من جهة ثانية أعلن أردوغان أنه قد يتوجه إلى غزة في إطار زيارة ينوي القيام بها الأسبوع المقبل إلى مصر. أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطيران الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارة على قطاع غزة، وزعم المتحدث أن الغارة استهدفت ورشة لإنتاج الأسلحة وسط القطاع متحدثا عن إصابة الهدف. قالت مصادر عسكرية من فرنسا والنيجر إن قافلة من العربات العسكرية الليبية عبرت الحدود الصحراوية إلى النيجر فيما قد يكون اتفاق تفاوض عليه القذافي سرا لطلب اللجوء إلى دولة إفريقية صديقة. أضاف المصدر الفرنسي إن سيف الإسلام نشل القذافي يفكر أيضا في اللحاق بالقافلة. ونقلت وكالة رويتر عن مصادر مطلعة أن فرنسا ربما تكون قد توسطت في ترتيب الصفقة بين حكام ليبيا الجدد والقذافي.
بين مد وجزر ميدانيين يجد الثوار الليبيون مسيرهم العسكري نحو مدينة بني وليد جنوب طرابلس بعدما رشحت أنباء داخلية تعزز فرضية دخولها بشكل سلمي في إطار اتفاق شامل مع قبائل وعشائر هذه المدينة الصحراوية.
يمكن يكون في اجتماع مع شيوخ القبيلة من أجل إقناع الكتائب بإلقاء سلاحهم والدخول السلمي للمدينة، ولكن شيوخ القبيلة والناس اللي في بني وليد كلهم مع الثورة، ولكن نحن نخاف عليهم من وجود القناص. شكرا. فيه اتفاق مبدئي ولكن نحن لا نثق فيه.
وفي وقت سجل عبور قافلة كبيرة من السيارات المدنية والعسكرية آتية من ليبيا باتجاه مدينة أغاديس شمال النيجر، قال مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي إن 10 مركبات تحمل ذهبا وعملات باليورو والدولار عبرت من الجثرة جنوب ليبيا إلى النيجر خلال ساعات الليل لمساعدة عناصر من قبائل الطوارق. وربطت مصادر عسكرية فرنسية بين القوافل التي غادرت ليبيا وصفقة تمت سلفا بهدف تأمين رحيل العقيد القذافي، متوقعة أن يلحق القذافي بالقافلة في طريقها إلى بوركينا فاسو التي كانت عرضت منحه اللجوء السياسي. الحديث عن الصفقة واكبه متحدث باسم الحلف الأطلسي، أعلن أن الحلف لا يتعقب قادة النظام الليبي السابق الفارين، بل إن مهمته كما قال حماية المدنيين الليبيين. وتحت سقف الصفقات حراك دبلوماسي سياسي نحو طرابلس الجديدة مع إعلان بريطانيا إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد نحو 6 أشهر على إغلاقها في بداية الأحداث ونقلها إلى مدينة بنغازي. وفي تطور دبلوماسي روسي، قال مبعوث الرئيس الروسي إلى إفريقيا ميخائيل مارجليوف إنه آن أوان رفع العلاقات مع ليبيا إلى مستواها التقليدي العالي وإرسال سفير جديد إلى طرابلس، فيما تمهلت الخارجية الصينية في شأن اعتراف بكين بالمجلس الوطني الانتقالي تاركة التوقيت للظروف المؤاتية.
استنكر جمعية الوفاق الوطني البحريني التعاطي الوحشي من قبل قوات الأمن العسكرية المتمركزة في دوار اللؤلؤة مع المواطن محمد إبراهيم الحايكي الذي توجه إلى الدوار بسلمية مطلقة بل حاملا العلم البحريني. وأكدت الوفاق أن القوات المدنية والعسكرية انهالت بالضرب على المواطن بهمجية كما يظهر في شريط فيديو يصور الحادث، ولفتت إلى أن هذا الحادث قدم صورة نموذجية لتعاطي قوات الأمن مع التحركات السلمية في مناطق البحرين المختلفة. وأكد مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رشاد أن أكثر من 200 بحريني ينفذون إضرابا عن الطعام في السجون. وأوضح رشاد أن 12 طبيبا من الذين اعتقلوا خلال قمع التظاهرات بدأوا الإضراب عن الطعام منذ أسبوع. أضاف أن عدد المضربين ارتفع إلى 200، وتطلب الأمر نقل بعض الأطباء 12 إلى المستشفى. هذا وصف عضو الوفد الطبي الإيرلندي الذي زار البحرين مؤخرا حالة الكوادر الطبية المعتقلين في سجون السلطة بالمرعبة. يأتي هذا في وقت أجلت محكمة الطوارئ محاكمة الكوادر في جمعية العمل الإسلامي إلى الأسبوع المقبل.
على مدى ما يزيد عن 7 أشهر سعت السلطات البحرينية جاهدة إلى إخفاء إجراءات القمع والتعذيب التي تتعرض لها الكوادر الطبية والسياسية في غياهب سجون الجزيرة الخليجية. نائب مدير منظمة فرونت لاين الإيرلندية أندرو أندرسون، وهو عضو في الوفد الطبي الإيرلندي الذي زار البحرين مؤخرا، أكد تعرض الأطباء والممرضين في هذا البلد للتعذيب في السجون واصفا ما رآه بالمرعب. وقال أندرسون أنه لم يحدث في أي بلد في العالم أن يعتقل هذا العدد الكبير من الأطباء والممرضين، معتبرا أنه لا يوجد سبب واضح لبقائهم في السجن.
ضد نظام القمع الفاسد، لا نخشى سجونهم.
واستكمالا لسياسة القمع التي تنتهجها السلطة، أجلت محكمة الطوارئ في البحرين محاكمة معتقلي جمعية العمل الإسلامي إلى 13 أيلول سبتمبر الجاري، واستمعت المحكمة في جلسة الاثنين إلى شهود الإثبات في القضية قبل أن يتم تأجيل المحاكمة بناء على رغبة فريق الدفاع من أجل الاستماع لشهود النفي. ومن بين المعتقلين الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ و22 من كوادر الجمعية، إضافة إلى 4 أشخاص من مجلس أمنائها.
يا حمد انت المسؤول.
وشهدت العديد من مناطق البحرين تظاهرات مطالبة بإسقاط النظام، تصدت لها القوى الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى وقوع حالات اختناق. وأمام وزارة العمل اعتصم موظفون مسرحون من أعمالهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية، وأعربوا عن احتجاجهم على الصرف التعسفي وعرقلة الجهات الرسمية لعملية صرف التعويضات.
في الختام تذكر بالعناوين: بالرياض على المستقبل واعدا بالكشف قريبا عن يوميات حرفية لما جرى في حرب تموز سياسيا. قافلة عسكرية ليبية تدخل النيجر عبر الحدود الصحراوية، وترجح بأن يكون القذافي في عدادها. أردوغان يعلن تعليق العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل وتوقع زيارة غزة بعد القاهرة. للمزيد زوروا موقع المنار.com. السلام عليكم ورحمة الله.